الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من أعظم ما ينبغي على العبد أن يهتم به أصول الاعتقاد وأصول الدين، العقيدة التي يسأل عنها صاحبها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، أصول الدين التي ينبغي على العبد أن يؤمن بها، ولا يتم الإيمان إلا بها. ونحن بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة مع أصل من أصول الدين، لا نجاح ولا فلاح للعباد إلا بعد الإيمان به والتمسك به. هذا الأصل نظرا لكونه من أعظم أصول الاعتقاد، صدر أئمة المسلمين كتبهم المتعلقة بالعقيدة بهذا الأصل، وكان على رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث قال في رسالته المتعلقة بالاعتقاد: أصول السنة عندنا، أي أصول الاعتقاد عندنا، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا أصل من أعظم أصول الاعتقاد الذي ينبغي على العباد أن يؤمنوا به، المسائل المتعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم، نظرا لأننا أصبحنا في زمان بذر الشيطان فيه بذور الشرك والعياذ بالله، وبذر الشيطان فيه بذور البدعة والبعد عن الدين، وإن من أعظم هذه البذور بذرة الرافضة والشيعة الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبذرة العلمانية الخبيثة التي تطعن ليل نهار في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولله دار الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله حين أكد على هذه الجزئية، عندما تظهر هذه البذور الخبيثة التي تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجب على الدعاة والعلماء وطلبة العلم أن يوضحوا للناس فضائل هؤلاء، ويحدثوا الناس بفضائل هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أحبابي الكرام، الصحابة رضوان الله عليهم هم رأس التاج ونور طريقنا إلى ربنا تبارك وتعالى. هؤلاء الصحب الكرام الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه في مئات المواطن من القرآن، وأنا أعي والله ما أقول، أثنى الله عز وجل على الصحابة في مئات المواطن من القرآن. يكفي فقط أن الله لما أراد أن يتكلم عن إيمانهم وعن حسن هذا الإيمان ناداهم بلفظة المؤمنين في كتابه في أكثر من 90 موطن يتكلم الله معهم بصفة الإيمان، من ضمن هذه المواطن قول الله سبحانه وتعالى في شأن الأصحاب الكرام: أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. يكفيهم شرفا ومكانة وفضلا أن الله لما تكلم عنهم أثبت الله عز وجل أنه قد أوجب لهم الجنة. جميع الصحابة أوجب الله لهم الجنة. فقال ربنا تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ما قبل الفتح كانت قضية الإسلام بالنسبة للكثير قضية خاسرة، فمن ينفق في هذا الوقت على هذه القضية ويعلم أنها قضية خاسرة في نظر البعض، هذا إنسان صادق، هذا إنسان دين. من بعد فتح مكة أصبح للإسلام دولة في مكة، وأصبح للإسلام دولة في المدينة، وأصبح للإسلام قوة وشوكة، فبدأ الناس ينفقون بعدما أيقنوا أنها قضية رابحة. فالله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا، أي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، والكل قد وعده الله عز وجل الجنة. يكفيهم شرفا ومكانة أن الله سبحانه وتعالى أثنى على قلوبهم قبل أن يثني على أعمال جوارحهم. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من إخلاص وحب لهذا الدين وتضحية لهذا الدين وبذل من أجل هذا الدين، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أثنى الله عز وجل على عبادتهم ووضح أنهم سادات العباد وسادات الخاشعين، فقال عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تراهم ركعا سجدا، أي حالهم بين يدي الله ركع سجد، حالهم بالليل قيام ليل وقراءة قرآن وذكر لله سبحانه وتعالى. وأثنى الله عز وجل على صدقهم، وأثنى الله على صدقهم فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يكفيهم شرفا ومكانة وفضلا أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، قد رضي عنهم وأثبت الله رضاه لكل إنسان سار على طريقهم وسار على منهجهم. فقال ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عباد الله، هم عباد الله وصفوته من خلقه. قال عز من قائل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس: الذين اصطفى هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين قال الله عز وجل في شأنهم أنه ما رضي عنهم بل سيرضيهم جزاء ما فعلوا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. هذا الجيل العظيم الذي تربى على القرآن والسنة وتربى على الارتباط برسول الله، هذا الجيل الذي بذل أغلى ما يملك، بذلوا الأرواح وبذلوا الدماء وبذلوا الأنفس وبذلوا الأولاد وبذلوا ما يملكون من أجل ربهم تبارك وتعالى، حق لهم أن يكونوا بهذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأى من رآني. الخير موجود في الأمة طالما أن الأمة مرتبطة بهؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم.
هؤلاء الصحب الكرام التي كانت قضيتهم عند سلف هذه الأمة قضية اعتقاد ودين، قضية اعتقاد ودين. يأتي رجل لمالك بن مغول فقال له: يا إمام أوصني أوصني. قال: أوصيك بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أقد جعل الله في ذلك خيرا؟ قال: والله إنني لأرجو من وراء حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجو من التوحيد، أي ما أرجو من النجاة على التوحيد أرجوه أيضا في حبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سألوا بنت خالد بن معدان: كيف كان حال أبيك؟ قالت: والله ما كان يأوي أبي إلى فراشه قط إلا وهو يذكر حبه وحنينه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر إلينا ويقول: هم أصلي وفصلي، هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قبضي إليك حتى ألقاهم. بل بلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضاقت به الدنيا وضاقت عليه نفسه لفراقه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت كان في قمة الفرح. ابنته لما رأته يحتضر قالت: وا كرب أبتاه؟ قال: يا بنيتي ليس على أبيك كرب، اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزبه، اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزبه، فأذهب ألم الموت وأذهب ألم فراق الأهل والولد حبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألهذا الحد كان ابن المبارك رحمه الله يقول، كان ابن المبارك رحمه الله يقول: خصلتان ما كانتا في رجل قط إلا نجا، الصدق وحب أصحاب رسول الله، الصدق وحب أصحاب رسول الله، هذا دليل على نجاة العبد في الدنيا والآخرة. ويقول الإمام أيوب السختياني رحمه الله: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد استنار السبيل، ومن أحب عثمان أضاء الله قلبه بالإيمان، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. كانت قضية الصحابة بالنسبة لسلف هذه الأمة قضية دين وإيمان وإحسان، حتى قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: أدركت سلف هذه الأمة يعلمون أبناءهم حب الصحابة كما تعلمون أولادكم سورة من القرآن. كما الإنسان منا حريص على أن يعلم ولده سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، فلقد كان سلف هذه الأمة في غاية الحرص على أن يغرسوا في قلوب أبنائهم قضية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة رضوان الله عليهم. كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. يأتي رجل إلى ابن عمر وقد وقع في عثمان رضي الله عنه، فقال له ابن عمر: أنت ممن قال الله في شأنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ قال: لا. الآية اللي بعدها قال: فأنت من الذين قال الله في شأنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان؟ قال: لا. قال: أنت في من قال الله في شأنه، الآية التي تليها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: لا. قال: والله لا أراك إلا قد وقعت في الآية التي تليها: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. طالما أنك لم تكن من هذه المنازل الثلاث، لست من المهاجرين ولست من الأنصار، ولم يسلم المهاجرون والأنصار من لسانك، فأنت إما منافق وإما كافر. هكذا كانوا يرون قضية الأصحاب. للأسف في بلد الأزهر إعلامي مصر ليل نهار يتطاولون على الصحابة، سبوا عمرو بن العاص، وفي مناهج التعليم للأسف سبوا عمرو بن العاص، ونسوا أن الذي كان له عظيم الفضل علينا في دخولنا في هذا الدين كان عمرو بن العاص. وتناسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو. أسلم الناس وآمن عمرو. وتطاولوا على معاوية بن أبي سفيان الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي، خال المؤمنين، خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، الذي قال عنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة: والله من عاش في زمان معاوية لقال هذا زمان المهدي، من الخير الذي أصاب الناس في هذا الزمان، ومن اجتماع كلمة المسلمين على هذا في هذا الزمان على يد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وتناسى أيضا هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري: أول جيش من أمتي يغزو البحر مغفور له، وما كان هذا إلا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ما تركوا بابا من أبواب الخير إلا وسارعوا إليه، إلا وسارعوا إليه وبادروا إلى السعي إلى هذا الباب. أما الجهاد فحدث ولا حرج، أبو أيوب لا زال يجاهد نصرة لهذا الدين حتى بلغ من العمر 92 سنة يجاهد من أجل هذا الدين. وأما أبو طلحة الأنصاري لا زال يجاهد رضي الله عنه حتى بلغ من العمر 85 سنة. وأما المقداد بن الأسود فارس النبي صلى الله عليه وسلم فلا زال يجاهد حبا لهذا الدين حتى سقط حاجباه من الكبر رضي الله عنهم أجمعين. وإذا سألت عن الإنفاق وبذل المال فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، حدث عن الصديق رضي الله عنه الذي بذل ماله كله 3 مرات من أجل هذا الدين، مرة يوم أن اشترى المعذبين، ومرة يوم الهجرة، ومرة يوم غزوة تبوك. وحدث عن عثمان الذي وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهز جيش العسرة وشرى بعروبة من رجل يهودي كان يغلي في الأسعار على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي بذل الغالي والنفيس. وإذا تحدثنا عن قيام الليل فحدث ولا حرج، حدث عن عثمان التي حكت عنه زوجته وقد دخل عليه الخوارج وهموا بقتله، قالت والله تقتلوه أو لا تقتلوه، تقتلوه أو لا تقتلوه، فلقد كان يحيي الليل كله بكتاب الله عز وجل، يحيي الليل كله بكتاب الله عز وجل. وحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي صلى النبي صلاة العشاء في مسجده وفي طريقه إلى بيته يمر على بيت أبي موسى الأشعري وقد افتتح ليله بقراءة القرآن فما ترك القراءة إلا مع آذان الفجر. وحدث عن ابن مسعود الذي أحيا ليله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام. وحدث عن أبي ثعلبة الخشني الذي كان يقضي ليله كله ساجدا بين يدي الله عز وجل. وإذا تحدثت عن أخلاقهم ونبلهم وخوفهم من الذنوب والمعاصي وخوفهم من الظلم والآثام فحدث عن ذلك ولا حرج، حدث عن ذلك ولا حرج رضي الله عنهم أجمعين. يقول أحدهم: كنت ذات يوم واقف بطعام لي أبيعه في السوق، فجاء عمر من ورائي وضربني بضرته وقال أوسع الطريق للمسلمين، هذا حق لأمير المؤمنين، هذا حق لأمير المؤمنين، واحد واقف في طريق المسلمين ضيق عليهم الطرقات، فضربه عمر بصوته ضربة قال والله ما أصابت إلا طرف ثوبي، ضربة العصا ما جت على جسد الرجل جت على طرف الثوب. قال فبعد عام بعث إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي: ألا تبغي الحج؟ قلت والله شاقت نفسي إليه ولا مال معي. فأخرج عمر رضي الله عنه سرة فيها 600 درهم وقال: خذ هذه تزود بها للحج، واعلم أن هذه بالضربة التي ضربتك إياها منذ سنة. قال يا أمير المؤمنين والله ما تذكرتها إلا الآن. فقال عمر: وأنا والله ما نسيتها أبدا حتى الآن، خشية من الظلم، خشية من القصاص بين يدي الله سبحانه وتعالى. واذا اردت ان تتكلم عن كيف كان الواحد منهم قد يؤدي ما كان يؤدي ما عليه من الحق ولا ياخذ الا ما له من الحق. لما تولى ابو بكر الخلافه رضي الله عنه عين عمر قاضيا على المدينه، فمكث عمر سنه كامله لا ترفع اليه قضيه. فجاء عمر الى ابي بكر رضي الله عنه فيقول له: يا ابي بكر، جئت اعتزل هذا المنصب؟ فقال ابو بكر: ولم يا عمر؟ قال: جعلتني قاضيا على اقوام، جعلتني قاضيا على اقوام، عرف كل واحد منهم ما عليه من الحق فاداه كاملا، وعرف ما عليه من الحق فما طلب اكثر منه. اقوام تحابوا في الله، اذا مرض احدهم عادوه، واذا غاب افتقدوه، واذا افتقدوه سالوا عنه. اقوام دينهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانى ترفع لي قضيه، انى ترفع لي قضيه. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا لنا كتاب الله وحملوا لنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا سالت عن العلم وعن طلب العلم فحدث عن معاذ بن جبل الذي طاف العالم في هذا الوقت، طاف الى مكه، ذهب الى مكه ليعلم الناس الدين، ثم نزل الى اليمن ليعلم الناس الدين، ثم ذهب الى الشام ليعلم الناس الدين، وما كان رضي الله عنه ينزل الى بلد الا ويدخل اهلها في دين الله افواجا رضي الله عنه. وسال ابا هريره رضي الله عنه عن حاله في نقل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سالوا عن عائشه تلكم الطفله الصغيره التي كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخذت منه العلم وتعبت في طلب هذا العلم حتى نقلت لنا ربع الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها. قال ابو عبد الله الحاكم: ما نقل لنا ربع الشريعة، ما نقل لنا ربع الشريعة الا من طريق عائشة رضي الله عنها. بهذا سادوا عباد الله، بهذا سادوا عباد الله، وبهذا عزوا عباد الله، عزوا في اخلاقهم فيما بينه وبين بعضهم البعض، عزوا في طاعتهم الظاهرة فيما بينه وبين ربهم، وعزوا في طاعتهم الباطنة فيما بينه وبين ربهم تبارك وتعالى. ثم تنبت نبتة سوء بعد ذلك، لم يرتضوا كتاب الله عز وجل، ولم يرتضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي فيها كامل الثناء على هؤلاء، فرموهم بالكفر، ورموهم بالنفاق، ورموهم بالمعصية. وعلماؤنا علمونا اننا اذا وجدنا رجلا يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان نعلم يقينا ان هذا رجل في قلبه بغض لهذا الدين. قال سيدنا وامامنا الامام احمد بن حنبل رحمه الله: اذا رأيت الرجل يطعن في اصحاب رسول الله فاتهمه على الاسلام. ليه؟ وليه الكلمة الصعبة من الامام احمد فاتهمه على الاسلام؟ وضحها لنا الامام الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخه، روى اثرا من طريق ابي داود السجستاني ان رشيد هارون رشيد لما جاء بشاكر رأس الزنادقة في زمنه ليضرب رأسه، قال له: لم تعلمون المتعلم منكم اول ما تعلمونه الطعن في اصحاب رسول الله؟ قل لي بقى، انا خلاص انت كده كده ميت، بس علمني فهمني، ليه اول شيء بتعلموه للزنادقة من امثالكم ان يطعنوا في اصحاب رسول الله؟ قال: اننا نريد ان نطعن في الناقلة، فاذا ابطلنا الناقلة اوشك ان نبطل المنقول. فهمتم ليه حملة شرسة الان على الصحابة؟ اذا تم الطعن في الصحابة الذين نقلوا لنا الدين فقد بطل المنقول، اي القرآن والسنة. وهذا ما قاله ابو زرع الرازي: اذا رأيت الرجل يطعن في اصحاب النبي فاعلم انه زنديق، لان الكتاب حق والسنة حق، وما نقل لنا القرآن والسنة الا من طريقهم، فمن طعن فيهم فانما اراد القرآن والسنة. وقال امام الائمة شمس الاسلام الامام الصرخسي الحنفي رحمه الله: شريعتنا ما نقلت الينا الا من طريقهم، فمن وقع فيهم فانما اراد الشريعة، اراد الدين. فهمتم الان ليه الحملة الان على الصحابة؟ فهمتم الان لماذا يتم استدعاء في برامج ائمة الشيعة ليطعنوا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الخبيثة؟ لاننا اذا ابطلنا الناقلة اوشك ان نبطل المنقول. اذا اسقطنا مكانة الصحابة في قلوب المسلمين اذا هؤلاء كما يقول هؤلاء ويزعم كذابين وكانوا منافقين وكانوا كذا وكذا. من الذي نقل القرآن؟ هم. من الذي نقل السنة؟ هم. كيف تثق بها في هذا الدين؟ القضية ليست قضية الصحابة، القضية ليست قضية الصحابة، القضية قضية الدين، القضية قضية الدين. وهذا ما يريده هؤلاء، هذا ما يريده هؤلاء، طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في الدين وطعن في الشريعة. هل فهمنا الآن ماذا يريد هؤلاء؟ ولله ضر الإمام مالك رحمه الله حين قال كلمته الشهيرة: إذا رأيت رجلا يطعن في أصحاب رسول الله فاعلم أنما أراد رسول الله وقد آذاه في قبره. اعلم ان اللي بيطعن في الصحابة ما يريد بهذا الطعن الا رسول الله، حتى يقال كان له اصحاب سوء. واللي بيصاحب اصحاب سوء بيبقى شكله ايه؟ فهمتوا الان؟ فهمتوا احنا رايحين فين؟ فهمتوا فهم السلف الصالح لقضية سب الصحابة وتطاول على الصحابة؟ هذا ما يريده هؤلاء. فاعلم انه اراد رسول الله وقد اذاه في قبره، اراد رسول الله وما استطاع. فقال كان له اصحاب سوء. طيب ولم يكن له اصحاب سوء ومثلهم؟ هذا ما ارادوه من وراء قضية الصحابة رضوان الله عليهم، هذا ما ارادوه من وراء قضية الصحابة رضوان الله عليهم. احبابنا الكرام، أوجب الله عز وجل علينا واجبات تجاه هذا الجيل الكريم، تجاه هذا الجيل العظيم، جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. يا ترى ما هذه الواجبات؟ أول واجب يجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم من كل قلوبنا، أن ندين لهم بالفضل، فما وصلنا من خير إلا كان من طريق هؤلاء، فندين لهم بالفضل فنحبهم حبا جما. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال القرطبي في المفهم، كتابه المفهم في شرحه لمسلم، قال القرطبي رحمه الله: وذلك لما بذلوه من نصرة هذا الدين. وهذا المعنى جار في المهاجرين وفي الأنصار، فالكل قد رفع راية هذا الدين. حبهم من كل قلوبنا رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله، لا يبغض الأنصار، يبغض لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحب الأنصار إلا لا يحب الأنصار إلا رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الإنسان المؤمن هو القلب اتملى حب لهؤلاء. من علامة حب الإنسان لرسول الله أن يحب الإنسان منا ما كان رسول الله يحب، من كان رسول الله يحب. يحب عائشة وأبا بكر وعمر، لأن النبي سئل: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوه، قال من ثم من؟ قال عمر. يحب زيد بن حارثة، يحب أسامة بن زيد، الحب بن الحب، يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبهم كما قال مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أصحاب رسول الله كما تعلمون أولادكم الصورة من القرآن. واجب علينا مش نحب الصحابة بس، لا، ده واجب علينا نعلم أولادنا حب الصحابة رضوان الله عليهم. اتفق بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وأما الواجب الثاني علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو اتباعهم والاقتداء بهم. أن نتبع هؤلاء وأن نقتدي بهم رضي الله عنهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: أنا وأصحابي. قلنا: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم الذين على الأثر. ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم الذين على الأثر. يعني إيه الذين على الأثر؟ أي اتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. دول خير الناس، دول خير الناس، دول أفضل الناس، الذين قال النبي في شأنهم رضي الله عنهم أجمعين: سيأتي على الناس زمان الصبر، سيأتي على الناس زمان الصبر، فتن، والمؤمن فيه صابر فيها في هذا الزمان صابر على الفتن، فسماه النبي زمان الصبر. سيأتي على الناس زمان الصبر. قل: يا رسول الله فما نصنع؟ قال: للمتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجر 50 شهيد، بس بشرط نتمسك بما كان عليه النبي والصحابة رضي الله عنه أجمعين. أحبابي الكرام، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. آخر وصايا رسول الله قبل أن يموت بخمسة أيام، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فرق وجماعات وكل يدعي أنه على الحق. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل إيه في زمن الاختلاف والفرقة والكل يدعي أنه هو الذي على الطريق الصحيح؟ ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إذن عضوا عليهما ولا عليها؟ ده مثنى، يبقى عليهما. ولكن رسول الله عدل عن عليهما، عن عليهما، وقال: عضوا عليها بالإفراد. فهمتم المعنى؟ جعل النبي سنة أصحابه وما فعلوه وسنته صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا في الرشد والهداية في اتباع الصحابة رضوان الله عليهم. ثالثا، مما يجب علينا أيضا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: معرفتهم. زي الإنسان منا يحب الصحابة وهم يعرفهمش، معرفتهم. شبابنا النهاردة عرف مين هو ميسي، ولعب في نادي ايه، وانتقل لنادي ايه، وعنده كم سنة، وطوله قد ايه، وجاب كم هدف، وجاب كم مش عارف ايه. ضحكوا علينا، ضحكوا علينا. الاصل ان اولادنا يعرفوا الصحابة رضوان الله عليهم. بوب الامام اللالكائي رحمه الله في كتاب اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة باب معرفة الصحابة فرض واجب مش سنة. يأتي أبو سعيد اللؤلؤي إلى الحسن البصري فقال: معرفة الصحابة سنة؟ قال: لا، فريضة، فرض علينا. اللي فرض علينا الصلاة، فرض علينا أن نتعرف على سير أصحاب رسول الله. مين فينا مهتم بمعرفة سير الصحابة؟ كثير بفضل الله. إن يكون عندي كتاب، إن يكون عندي كتاب متعلق بالصحابة رضوان الله عليهم أتعرف عليهم وعلى سيرتهم، ده فرض عليك. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: معرفة الصحابة من الدين، من الدين، وفي رواية من السنة، سنة في كتب الاعتقاد تعني الاعتقاد، يعني من أصول اعتقادنا نتعرف عليهم. أصبح واجب علينا النهاردة يا أخواننا. أنا كنت في درس في أحد السناتر للشباب ثانوي، بعد ما خلصت الدرس معاهم بسألهم سؤال: ها يا أولاد، مين يقول لي 4 من 10 مبشرين بالجنة؟ ما عرفوش. ولادنا مش عارفين من هم الصحابة، مش عارفين 10 مبشرين بالجنة. طيب خلاص، انا هسهل السؤال: مين فيكم يقول لي مين 4 الخلفاء الراشدين اللي النبي اتكلم عنهم من بعده؟ ولادنا ما عرفوش، ولادنا ما عرفوش. التقصير من شأن من؟ التقصير كان بسبب من؟ بسبب الاب اللي معلمش ابنه مين هو ابو بكر ومين هو عمر ومين هو عثمان. محتاجين نعرف اولادنا الصحابه رضوان الله عليهم، الاولاد يعرفوا سيرتهم. لو كل اسبوع تقعد مع ابن من ابنائك علشان تعلمه مين ابو بكر ومين عمر ومين عثمان ومين علي ومين امهات المؤمنين، ده فضل، فضل عظيم، شرف ان ربنا يشغلك بهؤلاء. الامر الرابع، الواجب الرابع، الاستغفار لهم وحسن الثناء عليهم والترضي عليهم عنه، وترضي عنهم رضي الله عنهم اجمعين. لما نقول ابو بكر يقول رضي الله عنه، ربنا عز وجل علمنا في القران فقال بعدما ذكر المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. خامس شيء، حفظ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. قام عمر بالجابيه خطيبا في الناس وقال ايها الناس، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا وقال احفظوني في اصحابي. ماذا قال؟ احفظوني في اصحابي. اللي عايز منهج النبي يفضل محفوظ احفظوا الصحابه وحافظوا على الصحابه وحبوا الصحابه وانشروا صلتهم بين الناس. اخر شيء، السكوت عما شجر بينهم. السكوت عما شجر بينهم. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم اذا ذكر اصحابي فامسكوا، يعني امسكوا عن الفتن التي كانت بينهم، فكل واحد منهم كان على الحق المستقيم ورب الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن، في هذه الفتن تقتل عمار الفئة البغية، وقال أولى الناس أدناهما بالحق. أدناهما إلى الحق معنى الاثنين كانوا على الحق، بس كان في حد منهم أقرب من التاني شوية، الاثنين أقرب من التاني شوية. ولا تنسوا أن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين، فأثبت لهم الإيمان مع وقوع الفتنة بينهم. أحبابنا الكرام، قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فامسكوا. وأود أن أختم معكم فأقول الصحابة كم بذلوا من دماء من أجلنا، وكم بذلوا من أموال من أجلنا، وكم بذلوا من غالي ونفيس من أجل أن يصل هذا الدين إلينا، وجاء الدور أن نرد لهم الحق، أن نرد لهم هذا الحق الذي ندين إلى الله عز وجل به، أن ندافع عنهم وأن ننشر سيرتهم، وأن نقول لكل إنسان تسول له نفسه في يوم من الأيام من قريب أو بعيد أنه يغمز أو يهمز أو يلمس في أصحاب رسول الله، نقول له أبشر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نقول له أبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي. أحبابنا الكرام، الصحابة دول درة التاج، الصحابة دول اللي بذلوا الغالي والنفيس علشان الدين يوصل لينا، جزاهم الله عنا خيرا. وأرجو من الله سبحانه وتعالى، ثم أرجو من كل واحد منكم بين يدي الآن، من أولوياتك النهاردة أو بكرة، انك لازم تشتري كتاب عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدا تقرا فيه وتعلم كل انسان محيط بيك قريب منك ما يتعلق باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى ونشهده سبحانه، اللهم انا نشهدك اننا نحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب الحبيب النبي، ونرجو ان نكون معهم وان لم تبلغ اعمالنا اعمالهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مسافرا الا لاهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا الى النار مصيرنا. اللهم من ارادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، واعنه على كل خير، ويصل له كل خير. ومن ارادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.
السماوات.